لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. أيها الإخوة في الله، إن جزيرة العرب هي التي انطلق منها نور الإسلام ليمحو ظلمات الشرك والكفر والطغيان، وإليها يأرز ويعود الإسلام في آخر الزمان وفيها يجتمع، وهي البقعة الوحيدة التي خصت بإخراج سائر الأديان منها، فلا يبقى فيها دين سوى دين الإسلام، وهي البقعة التي طهرها الله فلم تطأها قدم مستعمر، وهي البقعة التي بقيت محافظة على أصالتها، يحكم فيها شرع الله، ويسير وضعها الاجتماعي وفق منهج الله، فلا اختلاط ولا سفور ولا تبرج، فضلا عن أن ينبذ نساؤها رداء الحياء ويشتركن مع الرجال في قيادة السيارات، وفيها ما فيها مما سيأتي ذكره إن شاء الله. ولست هنا في مقام بيان ما لجزيرة العرب من خصائص، فهذا له وقت آخر، لكني أشير إلى ذلك إشارة لأقول إنها مع هذا كله قد أنعم الله عليها بنعمة المال لحكمة يعلمها سبحانه، وقد جهد الكفرة جهدهم لتغيير واقع العالم الإسلامي، فنجحوا فيه كما ترون يمنة ويسرة، إلا هذا البلد فإنه قد أعياهم. ولما علم أبناؤه المخلصون ما يحاك لأمتهم من دسائس تضاعف جهدهم، وأحسوا بالخطر يحدق بهم، فأطلقوا صيحة الإنذار، فحصل من جراء ذلك خير كثير ولله الحمد، تشاهدونه في هذه الشبيبة اليافعة اليانعة. التي رفضت الشهوات والملذات التي تميل إليها نفوس أمثالهم، فأخذتهم الغيرة لله وعلى أمتهم، فكثر الخير وانطلق شباب الأمة ليسدوا الثغرة التي في جسد مجتمعهم في سائر الميادين، في مجال الطب والهندسة والعلوم وغيرها من مجالات الحياة. فأحس الأعداء بأن الإسلام قادم وأنه سيعود لسالف عهده، فأكل الغيظ والحقد والحسد قلوبهم، ووجدوا أن من خصائص هذا المجتمع تلك الرابطة التي تسوده بين أفراده، بعضهم مع بعض وبين المجتمع وولاة أمره، فالكل يدين بدين واحد وعقيدة واحدة، حتى في الفقهيات لا يكاد يوجد بينهم خلاف، فالكل كتلة واحدة، ولم تفرق بينهم تلك الحزبيات ولا الأفكار الدخيلة ولا العرقيات، فغاضهم ذلك أشد الغيظ، فوضعوا خططا زمنية لتحقيق ما يريدون، لكنهم وجدوا أن الأمر يزداد شدة، وفوجئوا بالمجتمع وقد كثر سواد المتدينين فيه، وغاضهم ما يلمسون من آثار ذلك في الإقبال من قطع النظير على الشريط والكتاب الإسلامي وانتشار الوعي، فرأوا أن ما يريدون لا يستطيعون تحقيقه بهذه الخطط الفاشلة، فعمدوا إلى أمور ستكشفها لكم الأيام القريبة، لكن ظهرت في الأيام القليلة الماضية مخاطر تتلوها مخاطر، ففوجئنا بالسفارات الأجنبية تتجاوز حدودها التي حدها لها ولي الأمر، وتعلن عن فساد يتمثل في إقامة مسارح مختلطة فيها المشروبات، وهو أمر طهر الله منه هذه الأرض. كلا ذلك إعلان عن مسرحية تقام عن أوضاع الكويت يحضرها بعض النساء بالإضافة للرجال، ثم نفاجأ بالطامة الكبرى من شعراويات وزغلولات الرياض. فلعلكم تذكرون أننا سبق أن تكلمنا مرات عديدة عن خطورة الدعوة إلى تحرير المرأة وسرد تاريخ ذلك في البلدان الإسلامية، والتحذير من أن يصنع بالمرأة المسلمة هناك ما صنع بها هناك، وها قد وقع ما نحذره. لعلكم تذكرون قصة تحرير المرأة في مصر، وهي تتلخص في أن هدى شعراوي التي هي من سلالات محمد علي باشا سافرت إلى فرنسا لتتعلم، وسافرت وهي محجبة، وكان الحجاب آنذاك سائدا في مصر، ولكنها عادت وهي سافرة، وكان أبوها خرج ليستقبلها في ميناء الإسكندرية ومعه مجموعة من أصدقائه، فلما نزلت من الباخرة سافرة عن وجهها احمر وجهه خجلا وغضبا وانصرف عنها دون أن يحييها، ولكن ذلك لم يردعها عن غيها، فقد جمعت حولها عددا من النسوة وبعض الرجال في صالون لها تجتمع فيه معهم كثيرا، إلى أن جاءت المسرحية في سنة 1919 بالتاريخ النصراني. فإن الإنجليز في ذلك الوقت كانوا محتلين لمصر، فقامت ضدهم مظاهرات تطالب بإجلائهم. وفي وسط هذه المظاهرات قامت النسوة وعلى رأسهن صفية، صفية زغلول زوجة الزعيم الراحل الهالك سعد زغلول، قاموا بمظاهرة. وتجمع النسوة في ميدان الإسماعيلية أمام قصر النيل وأخذن يهتفن ضد الاحتلال. ثم ظهرت المؤامرة، فإن هؤلاء النسوة خلعن الحجاب وألقين به في الأرض وصببن عليه البترول وأشعلن فيه النار، وتحررت المرأة المصرية بزعمهم. وإن الإنسان ليعجب، فما علاقة المظاهرة ضد الإنجليز بخلع الحجاب وإشعال النار فيه؟ هل الإنجليز هم الذين فرضوا الحجاب على المرأة المصرية؟ وأخذ هذا الحادث يتكرر في بلدان العالم الإسلامي. ففي الكويت مثلا قامت فاطمة حسين ولولوها القطامي بمظاهرة في ثانوية الشويق ومعهن عشرات من النساء، وقمن بإحراق الحجاب وقلن وداعا لعصر التخلف وأهلا بعصر الحرية. ثم إن فاطمة هذه في هذه الأيام بعد المؤتمر الشعبي أجريت معها مقابلة وهي محجبة الحجاب المغلوط الذي يجيز كشف الوجه، وسئلت عن رأيها في مستقبل الكويت وبخاصة أنه سيكون أكثر إسلامية من ذي قبل، فأجابت بأن الغرب وللأسف الشديد قد شوه صورة الإسلام تشويها كبيرا، إلى أن قالت إنها وجدت أن الإسلام لا يتعارض البتة مع حقوق المرأة. فهذه على ما فيها أعلنت عن خطئها فيما حصل. ونجد أن تلك المسرحية عرضت في هذا البلد في يوم الثلاثاء الماضي، حينما قام 45 امرأة بمظاهرة وهن يقودن السيارات بأنفسهن متبرجات، ألقين الحجاب وسخرن به وبالشرع وأهله هاهنا في الرياض، ويطالبن بالسماح لهن بقيادة السيارات في وضع لا داعي لذكره تفصيلا. فالهول عاتل والحقيقة مرة، وقل ما شئت فالحقيقة فوق ذلك، لكنه نفس المشهد يتكرر مع فارق الزمن. تشابهت قلوبهم، قاتلهم الله أنى يؤفكون، يدعون أنهم مصلحون مخلصون يرغبون في خدمة بلدهم، نفس المعاني التي ذكرها سيدهم وسلفهم عبد الله بن أبي ومن معه، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. إن هؤلاء هم الذين يدعون إلى العلمنة في هذا الوقت، أي لا اعتراف بدين ولا خضوع لدين، فالدين إنما هو في المسجد فقط، وأما سائر مجالات الحياة فلا دخل للدين فيها. كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. أسأل الله جل وعلا أن يعصمنا من الزلل وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول ويتبعون أحسنه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وإخوانه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد أيها الناس، فإنكم في أمن وأمان، في سفينة آمنة تخوض عباب البحر، فيها سفهاء يريدون أن يخرقوها، فإن تركتموهم وما أرادوا هلكتم جميعا، وإن أخذتم على أيديهم نجوتم جميعا. احذروا من هؤلاء المبطلين، لا يغيرون ما بكم من نعمة يحسدكم عليها الشرق والغرب، فإن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وقد مدح الله صحابة نبيه صلى الله عليه وسلم ورضي عنهم بقوله: وما بدلوا تبديلا فلا تبدلوا ما بكم، واعلموا أن الفتنة نائمة فلعنة الله على موقظها، ألا فلعنوا من أيقظ الفتنة. أيها الإخوة في الله، إن أهل الخير والصلاح أهل عقيدة يدينون بالسمع والطاعة لولاة أمرهم إذا كانوا محكمين لشرع الله، انطلاقا من قول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. ويبغضون الفتن صغيرها وكبيرها، والفتنة أشد من القتل، لأن بها تضعف شوكة الأمة ويطمع فيهم العدو. وإنها هنا أناسا عملاء للأعداء يحبون الفوضى، يخرجون بمظاهرات غوغائية تتعارض مع أنظمة البلد وتحدث فيه لأول مرة. فما معنى هذا؟ هل يريدون السماح لكل ناعق بالخروج هكذا كما يحدث في البلدان التي يضطرب فيها الأمن؟ وهل يعني هذا السماح للرافضة مثلا بالخروج كذلك للتعبير عن مطالبهم؟ فلمصلحة من إذن يفعل ذلك؟ ومن المستفيد منها في هذه الأوضاع الراهنة التي تتطلب وحدة الصف؟ ولو لم يكن من هذا شيء، فهل قيادة المرأة للسيارة مطلب صحيح؟ ألا يترتب عليه أن تكشف وجهها على الأقل لرجل المرور إذا طلب منها الرخصة؟ هل يراد للمرأة أن تتوقف لتصلح السيارة إذا تعطلت بها على الطريق، أو تركب العجلة، أو يسدي لها رجل معروفا يحصل من خلاله ما يحصل؟ وهل يراد لها أن تتخاصم مع الرجال إذا ما تصادمت بسيارتها مع رجل؟ وهل يراد لها أن تنطلق مع الشباب في الشوارع في سباق ومراوغات وتكفير؟ وإلى أي حد سينتهي الفساد إذا وجدت الفتاة نفسها مملوءة بكل نعمة، متوقدة الغريزة من مشاهدة الفيديو وغيره، ومفتاح السيارة في جيبها، تذهب أن شاءت متى شاءت في أي ساعة من ليل أو نهار؟ من يستطيع أن يسيطر على ابنته حين ذاك؟ اللهم لا ترينا ذلك اليوم. اللهم إن أردت بعبادك فتنة فتوفنا إليك منها غير مفتونين يا رب العالمين. أيها الإخوة في الله، لقد ظننا أن القضية انتهت إلى الحد الذي اتخذ حيالها حينما أخذ على هؤلاء النسوة التعهد، لكن فوجئنا البارحة، نعم البارحة فوجئنا بالهيئات في تمسك بعضهن يقودن السيارات في العليا وفي السويدي هنا ويسخرن ويقولن بأنه سيسمع لهن قريبا وسيسمح لهن من قبل ولاة الأمر. وظننا في ولاة الأمر في ولاة أمرنا حسن إن شاء الله، وأنهم أعقل من أن يستجيبوا لهؤلاء الزنادقة. فهذه الدولة ما قامت إلا بالإسلام وبسبب عقيدة أهل السنة والجماعة، ونربأ بها أن تتنكر لإسلامها. وكان الأولى أن تحرم هؤلاء النسوة من وظائفهن، وبخاصة أنها وظائف تعليمية يؤثرن من خلالها على فتيات البلد الساذجات. وقد حصل، فإن لهن نشاطا خبيثا في بث سمومهن في الأوساط التعليمية في جامعة الملك سعود وغيرها. ومثل هذه الأمور يجب الأخذ بحزم على من يطالب بها، لأنه لا منتهى لها. وهل إذا طالبوا أيضا بتحكيم القوانين يستجاب لهم؟ ثم ما شأنهن وهذه الأمور التي لا طاقة لهم بها، بل مرجعها إلى العلماء الذين يقدرون المصالح والمفاسد ويعرفون الأمور التي تمنع سدا للذريعة. ومع ذلك فنظام هذا البلد يمنع هذا. وإنه لمن المعلوم أن هذه المؤامرة لا يقوى على فعلها نساء، بل وراءهن رجال خلف الكواليس يريدون أن يهدموا حصن الإسلام الأخير بمكر ودهاء. وأخبركم بأن الأعداء قد فرحوا بهذا الذي حصل، فعرضه التلفزيون الأمريكي وسارعت صحف الغرب الكثيرة بنشره على أنه تخليط للمرأة من القيود. فاعرفوا رحمكم الله من الذي يفرح بهذا ومن الذي يكرهه، عندها يتبين لكم لمصلحة من يقام بهذا العمل. نسأل الله جل وعلا أن يصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأن يصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وآخرتنا التي إليها معادنا، وأن يجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، وانصر عبادك الموحدين في برك وبحرك أجمعين. اللهم أقم علم الجهاد الذي به يستأصل أهل الفساد. اللهم من أراد الإسلام والمسلمين بسوء فاردد كيده في نحره، وأشغله في نفسه، واجعل تدميره في تدبيره يا حي يا قيوم. اللهم أصلح من كان في صلاحه صلاح الإسلام والمسلمين، وأهلك من كان في بقائه فساد الإسلام والمسلمين. اللهم إن أهل الشر والفساد قد بغوا وطغوا، اللهم قيض لهم يدا من الحق تستأصل شوكتهم وتمحقهم وتشتت شملهم يا حي يا قيوم. اللهم دعوناك فاستجب لنا فلا تردنا خائبين، وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. وهي الأهم ونتساهل فيها كثيرا وما أبرئ نفسي من ذلك، وهي مسألة الدعاء. فالدعاء أيها الإخوة هو سلاح المؤمن، وهو سهام الليل. وكان أحد الخلفاء العباسيين منغمسا في لذاته وشهواته وطرفه ومجونه، فمر أحد العلماء الصالحين من عند قصره فأحس بما يدور في داخل القصر، فطرق الباب يطلب الدخول، فمنعه الخادم فقال له: إذن أخبره بأنه إن كف عن مجونه وإلا سنحاربه بسهام الليل. فدخل الخادم وأخبر ذلك الخليفة بمقولة هذا الرجل الصالح، فأقلع عن مجونه وقال: لا طاقة لنا بسهام الليل، لأنه رجل عاقل يدرك ما أراد ذلك الرجل، يعلم أن سهام الليل هي الدعوات التي توجه من الصالحين في وقت الاستجابة، التي تعهد الرب جل وعلا باستجابتها ممن دعاه في ذلك الوقت. فلا تبخلوا أثابكم الله بدعوات للإسلام والمسلمين عموما ولهذا البلد خصوصا أن يخلصه من هذه المحن والفتن. الأمر الثاني، وهو مسؤوليتكم تجاه من ولاكم الله أمره في بيوتكم. فالكل منا عنده بنين وبنات، واعلموا أيها الإخوة أن ديننا أهم علينا من دنيانا، لا قيمة للدنيا أبدا إذا كانت حرمات الدين ستنتهك. لو وجدنا مثلا أن المدارس سيحصل فيها اختلاط، فماذا نريد من الدراسة؟ تبقى البنت في بيتها. أعلم أن كثيرا من المجتمع لا يبالي بهذا الكلام، لكن معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. لو أن هذا الذي حصل أذن به، فيجب على كل منا أن لا يولي بناته مفاتيح السيارات، وأن يقصر البنت والزوجة وكل من كان تحت يده في البيت، ويؤدبهم ويأطرهم على الحق أطرا. هذا هو الواجب، لأنه سيسأل عنهم أمام الله جل وعلا، ما هو مسؤول عن المال وعن متاع الدنيا الزائل، سيسأل عن هذا الدين أولا. الأمر الثالث، وأنا أوجز إيجازا، يتلخص في النصح لولاة الأمور. كل منكم مسؤول، ليس فقط الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر هم المسؤولين، بل كل منا تقع على عاتقه المسؤولية. لا يبخل أحد منكم أن يكتب خطابا أو برقية أو يذهب فيكلم المسؤول. والله يا إخوان، لو أننا غدا انتهكت المحارم لا عضضنا أصابع الندم على ما حصل في سالف الوقت. إذا فتداركوا أموركم قبل أن تستباح محارمكم، قبل أن يستفحل الأمر، وقبل أن تحصل أمور لا تحمد عقباها. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن يصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأن يعصمنا من الزلل. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.